بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: قد كنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالجهالة، أنها تنقسم إلى مجهول حال ومجهول عين، وأن من الجهالة ما يكون في المبهمات ولو كان بلفظ التعديل، وأن مجهول العين ما روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، وأن مجهول الحال ما روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. ثم قال: ثم البدعة، وهذا تقسيم جديد. لأنه ذكر في الطعن أنه يكون يتجه إلى 10 أمور، ومنها المخالفة أو الجهالة أو البدعة. البدعة هو التاسع، والعاشر سوء الحفظ. قال: ثم البدعة، وهو المطعن التاسع فيما يطعن به الرواة، إما بمكفر أو بمفسق، إما أن تكون بدعته مكفرة، والبدعة المكفرة كبدعة الرفض التي من أصولها من أصول البدع الرفضية تكفير الصحابة واتهام عائشة بما برأها الله منه، وهكذا أيضا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تزوجه لعائشة وحفصة وإبقائه لهما تحته زوجتين ونحو ذلك. ومن ذلك تحريف القول بتحريف القرآن، وأن القرآن ناقص، وأن الصحابة حذفوا منه، ونحو ذلك من المكفرات. ومن البدع المكفرة بدعة الجهمية القائلين بخلق القرآن والقائلين بنفي الأسماء والصفات. ومن البدع المكفرة بدع غلاة التصوف، لأن التصوف فيهم غلاة وفيهم دون ذلك. فغلاة التصوف كأصحاب وحدة الوجود أو القول بالاتحاد، وهكذا أيضا الذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويعبدون المقبورين ويسألونهم تفريج الكروبات وما لا يسأل فيه إلا الله سبحانه وتعالى من مغفرة الذنوب وتفريج الكروب ونحو ذلك، هذه بدع نسأل الله العافية مكفرة. وهناك بدع اختلفوا فيها، هل من وقع فيها وقع في الكفر أم في الفسق دون الكفر، كبدعة الخوارج. اختلف أهل العلم في الخوارج هل بدعته مكفرة أم مفسقة، والذين كفروا الخوارج استدلوا بحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهكذا أيضا المعتزلة في عقائدهم ما هو كفر نسأل الله العافية، لكن أحيانا قد يكون ضربا من التأويل مانع من موانع التكفير في حقهم. وهكذا بعض البدع المكفرة كالباطنية وما يسمون بالقرامطة والمكارمة ونحو ذلك من هؤلاء، والنصيرية، وكذلك يعني من هذا القبيل أشياء تكون البدع فيها كفرية كفرا واضحا، نسأل الله العافية، أو بمفسق، وهو سائر الأهواء والبدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وذلك كالمرجئة وماذا بارك الله فيكم، والقدرية على قسمين: قدرية غلاة، وهؤلاء بدعتهم مكفرة. وفيهم يقول الشافعي رحمه الله: ناظر أو جادل القدرية بالعلم أو حاجهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهكذا من هذا القبيل. وهناك بدع أخرى من البدع المفسقة كبدعة النصب وبدعة الإرجاء وبدعة كذلك أيضا أشياء من ذلك، خفيف التشيع الخفيف الذي ليس فيه شيء من المهلكات الموبقات، وكذلك الصوفية الذين هم صوفية بدع وأذكار وأوراد ولم تصل بهم بدعاتهم إلى مكفر كدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو نحو ذلك. قال: إما بمكفر أو بمفسق. فالأول، وهذا يحتاج إلى دراسة العقيدة، هذا يحتاج إلى دراسة العقيدة لمعرفة البدع المكفرة من البدع المفسقة حتى لا يختلط عليك الأمر وتنزل أهل الأهواء منازلهم من التكفير والتبديع والتفسيق، أن هذه أمور خطيرة. ومن قال في مسلم ما ليس منه أسكنه الله رضغة الخبال. إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، أي البدع المكفرة. الجمهور من أهل الحديث لا يقبلون صاحبها راويا يتشرفون به في الأحاديث، بل يعرضون عنه ولا يروون عنه. وأصحاب البدع المكفرة هذا هو القول الصحيح فيهم، التي ظهر كفرها لأنهم سقطت عدالتهم بذلك، وقعوا في بدعة مكفرة فسقطت العدالة، فليسوا أهلا لأن يروى عنهم، ولا نحتاج إلى حديثهم ولا كرامة في الرواية عنهم. والثاني البدعة المفسقة يقبل من لم يكن داعية في الأصح، من لم يكن داعية إلى بدعته فإنه يكون مقبول الرواية، يروي حديثا وهو عنده إرجاء أو عنده شيء من إنكار القدر بما لم يكن غاليا فيه، أو عنده شيء من التشيع لا يصل إلى الرفض، أو عنده شيء من التصوف لا يصل إلى الغلو، أو نحو ذلك من البدع التي هي مفسقة وليست بكفرة. يقول الحافظ: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، أي ينقسمون إلى قسمين، إلى قسم: قسم يدعون إلى بدعتهم، يكونون دعاة إلى بدعتهم، يدعون الناس إلى ضلالتهم وبدعتهم، فهؤلاء تترك الرواية عنهم زجرا لهم عن بدعهم. طيب، الثاني أن لا يكون داعيا إلى بدعته، عنده هذه البدعة لكن لا يعلم أنه دعا إلى هذه البدعة وتجلد لها. وكيف نعرف هذا؟ نعرفه بسيرته وترجمته. فبعض المبتدعة يكون متجلدا في الدفاع عن بدعته وفي تأليب الناس لها وفي الدفاع عن أصولها الفاسدة. فمثل هذه مثل هذا يقول الحافظ تجتنب الرواية عنه. والقسم الثاني عنده بدعة أو لفح بدعة لكنه ليس بدعا إلى هذه البدعة، فهذا يؤخذ عنه إذا كان صدوق اللسان، وأخذ العلماء عنه في ذلك الوقت احتاجوا للأخذ عنه حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أناس ظهر فيهم صدق الرواية، فألسنتهم وأقوالهم التي ينقلون فيها الأحاديث حفظهم ليس بمطعون فيه، ويعرف ذلك بمقارنة روايتهم برواية غيرهم ممن ليسوا بمبتدعة، فيعلم حينئذ أنهم صدقوا في هذا الحديث في هذه الرواية، فيروي عنهم أهل العلم لصدق ألسنتهم فيقولون لنا صدقه وعليه بدعته. متى كان هذا؟ كان هذا في عصر الرواية احترازا واحتياطا وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأخذون من هذه الروايات ما لم تخالف الوصول ولم تكن داعية إلى بدع هؤلاء الرواة، وهكذا أيضا يفحصها الحذاق المتمرسون الجهابذة المحدثون الكبار، يفحصون هذه الروايات فحصا، فإذا روي حديث وسند من طريق واحد من هؤلاء لم يضر، كانوا بحاجة لأجل تقرير السنن وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه انتشر وابتلي الناس بأن هؤلاء ممن طلب الحديث وممن حفظ الحديث وممن أخذ الحديث عن الأشياخ الكبار، نعم، لكن غمزوا ببعض البدع وعلم فيهم أنهم صادقون فيما رووه، لم تؤثر هذه البدعة في روايتهم، فمن هناك أخذوا حديثهم، ولا مقارنة بين أخذ رواية راو قورن برواية غيره وعرضت روايته على الجهابذة من أهل العلم وعلم المحدثون صدق لسانه واحتاج الناس إليه لحفظ حديث رسول الله، لا مقارنة بين هذه الظروف الخاصة وبين الدراسة عند أهل البدع. فإن بعض الناس اليوم يقول يجوز أن يدرس عند أهل البدع والأهواء. طيب، ما هو دليلك؟ قال دليلي أن المحدثين رووا عن بعض من هم مبتدعة. شتان بين الأمرين، فالدراسة عن أخذ العلوم عن أهل البدع لا نحتاج إليها اليوم، فليست العلوم متوقفة على الدراسة عندهم ولا الأخذ عنهم، فقد يسر الله عز وجل لأهل السنة بجهابذة ومتقنين وعلماء ومستفيدين في شتى الفنون، ومن لم يصل إلى ذلك العالم بمجالسته وصل إليه بمدارسة دروسه عبر الصوتيات أو بقراءة كتبه عبر الكتب. فإذا هناك نجري قاعدة السلف في التحذير من أهل الأهواء وفي التحذير من كتبهم وعدم أخذها أو القراءة فيها ومن عدم مجالستهم نعم، لأن مجالستهم ممرضة، فإذا انتبهوا لهذا. وهكذا أيضا أولئك قوم قد عرف منهم، لم نأخذ منهم شيئا إلا ما ضبطوه من رواية عن التابعين أو عن الصحابة، أخذنا منهم هذا. طيب، وأخذنا منهم الشيء الذي تعلق بهذا بالحديث ونحوه، فمثل هذا احتاج الناس إليه، وعلم عن أولئك أنهم عندهم فيما نحسب عندهم الإخلاص، عندهم الصدق في نصرة الدين، في نشر الحديث، في كذا. نعم، لكن ماذا ابتلوا بأن وقعت قلوبهم في بعض الشبه فالبدع، فاشتبه عليهم الأمر فأخذ منهم الحق وترك الباطل، بخلاف أهل الأهواء والبدع اليوم، فلسنا بحاجة لأن نأخذ عنهم ولا لأن ندرس. نعم، ونكون عندهم. قال: إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي، يعني يقول هذا المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته فهذا قد وضعنا في موضع الريبة، موضع الريبة، فلأجل ذلك نتوقف فيه، نتوقف في روايته، خشية أن يكون أن تكون بدعته ومذهبه يعني المبتدع قد أثر عليه فوهم وفهم فهما وروى بمعنى ما يؤيد بدعته فغلط في ذلك، أو أزه الشيطان فروى شيئا لم يكن لأجل أن ينصر بدعته، فلأجل ذلك يتوقف في روايته، نتوقف فيه حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا مذهب حافظ بن حجر، أنه قسم المبتدع إلى البدع إلى مكفرة ومفسقة، المكفرة لا يؤخذ عن أصحابها، والمفسقة فيه تفصيل، إن كان داعية لم يقبل، وإن لم يكن داعية قبل إلا إذا روى ما قوى بدعته فإنه حينئذ يرد. وفي كل هذه المسائل فيها خلاف ومناقشات، سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح. ونعم، وإن شاء الله تعالى يتضح أكثر وأكثر. طيب، وإن شاء الله تعالى غدا نبدأ من قوله: ثم سوء الحفظ، وهو المطعن العاشر مما يطعن به الراوي ماذا في رواية الأسانيد. طيب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.